بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي. وبعد، الباب الخامس، مبحث المعقولات. أهداف المحاضرة: أولا، الوقوف على أهمية مبحث المعقولات. ثانيا، بيان خصائصها. ثالثا، دراسة بعض أحكامها. يعتبر مبحث المعقولات من الأبحاث الفلسفية المهمة نتيجة تناوله تصنيف المفاهيم الذهنية التي يدركها الذهن إلى أصناف عديدة يكون لكل صنف حكمه الخاص به. إن عدم التمييز بين تلك الأصناف يوقع الباحث في مجموعة من الأخطاء الفكرية، بحيث يجعل ما للآخر من أحكام ثابتة له لغيره. كلامنا في مبحث المعقولات وبيان أصنافها. المعقولات جمع معقول، والمعقول هو ما يتعقله الذهن، فما يتعقله ما يدركه العاقل يسمى معقولا. فالمعقولات التي يدركها الذهن لها أصناف متعددة، نحن نقتصر على أربعة منها، وهي المعقولات الماهوية، المعقولات الفلسفية، المعقولات المنطقية، المعقولات الاعتبارية. وهذا الدرس من الدروس المتحركة السيالة الحيوية التي تتحرك في مواطن عديدة في أصعدة متعددة. على صعيد علم الأصول تجد هذا المبحث له وطأة، على صعيد علم الفلسفة، على صعيد علم المنطق، على صعيد علم المعرفة فيما يعرف بنظرية المعرفة. فنقف أولا على بيان المعقولات، ويمكن بيان الفرق بينها من جهتين. الجهة الأولى في بيان كيفية إدراكها، والجهة الثانية في بيان وعاء تحققها. عندما نحاول أن نقارن بين القضايا التالية: القضية الأولى، النار حارة. القضية الثانية، النار علة. القضية الثالثة، النار كلية. القضية الرابعة، علي رئيس. ما يهمنا في هذه القضايا الأربع هو دراسة محمولاتها. فعندنا بعد التأمل في هذه القضايا نستخلص منها أربع محمولات أربعة محمولات، المحمول الأول هو الحرارة، المحمول الثاني العلية، المحمول الثالث الكلية، المحمول الرابع الرئاسة. ما هو الفرق بين هذه المحمولات الأربعة؟ وهذه المحمولات جميعها يدركها العقل، فالعقل يدرك مفهوم الحرارة ويدرك مفهوم العلية ويدرك مفهوما كلية ويدرك مفهوم الرئاسة. ما هو الفرق بين هذه المحمولات الأربعة؟ بيان الفرق بينها يكون عبر جهتين: الجهة الأولى من حيث كيفية وصول العقل لها، كيفية إدراك العقل لها، والجهة الثانية من حيث بيان وعاء تحققها، موطن تحققها، إن كان الخارج أو الذهن. نأتي أولا إلى الجهة الأولى، وتحديدا فيما يرتبط بالمحمول الأول أو المعقول الأول أو المفهوم الأول، ما شئت فعبر، وهو مفهوم الحرارة. كيف توصل العقل إلى مفهوم الحرارة؟ نقول إدراك العقل لمفهوم الحرارة تم من خلال اتصال النفس بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمس. فالعقل عندما أراد أن يدرك معنى الحرارة استعان بالأدوات الخمس، بالحواس الخمس، وضع يده على الحرارة في الخارج فأدرك معنى الحرارة. وقس عليه، أدرك العقل معنى الإنسان من خلال النظر إليه. نظر العقل بواسطة الباصرة إلى الإنسان في الخارج فأدرك مفهوم الإنسان. كيف أدرك العقل هذا الكتاب؟ نظر إليه، وضع اليد عليه، فانطبعت صورته في الذهن. إذن انطباع صورة الحرارة أو صورة لا تعبر انطباع، عبر حضور أدق، حضور صورة الحرارة، حضور صورة الكتاب، حضور صورة السماء، حضور صورة الأرض، حضور صورة البقر والشجر وما شابه ذلك، كله تم عبر اتصال النفس بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمس، سواء كانت حواسا ظاهرة يعني الحواس الخمس، أو كانت حواسا باطنة الحواس الوجدانية. بينما إذا جئنا إلى المحمول الثاني وهو العلية، من الواضح أن إدراك العقل لمفهوم العلية لم يتم عبر الاتصال المباشر بالخارج، والسبب واضح، لا يوجد في الخارج شيء يسمى علية. الخارج شيخنا كان يشتمل على الإنسان والحرارة والفرس والبقر والسماء والجبل والأرض والكتاب والجدار، لهذا العقل توصل إليها من خلال الاتصال بها مباشرة. ولما كان الوعاء الخارجي لا يشتمل على العلية، إذن لا يقال في المقام أن العقل وضع اليد الحاسة اللامسة على العلية، لا يوجد في الخارج شيء يسمى بالعلية. من هنا كيف توصل العقل إلى مفهوم العلية؟ نقول توصل العقل إلى مفهوم العلية عن طريق نشاط ذهني عقلي، عن طريق فعالية زودت بها القوة العاقلة تسمى بفعالية المقايسة وفعالية الانتزاع. كيف؟ العقل أدرك مفهومين، الأول النار والثاني الحرارة. كيف أدرك العقل مفهوم النار ومفهوم الحرارة؟
نقول أدركهما إدراكا مباشرا، اتصال النفس بالخارج عن طريق إحدى الحواس. وضع يده على النار فأدرك النار، وضع يده على الحرارة فأدرك الحرارة. ثم قام العقل بمقايسة بين النار والحرارة، بنسبة النار إلى الحرارة. لاحظ العقل بعد مقايسة النار إلى الحرارة أن أحدهما يتوقف على الآخر، فأدرك العقل أن النار هي المتوقف عليه وأن الحرارة هي المتوقفة. عبر عن هذا التوقف بعنوان السببية وعنوان العلية، إذ ليس معنى العلة إلا توقفي، ليس معنى العلة إلا توقف موجود عليها باعتبار أنها تمنح الوجود، ما تفيض الوجود. إذن العقل توصل إلى إدراك هذا المفهوم، وهو مفهوم العلة أو مفهوم المعلولية، مفهوم السببية، توصل إليه ليس من خلال الإدراك المباشر، بل من خلال عملية من خلال جهد ونشاط عقلي يتمثل في مقايسة بين مفهومين أدرك، انتزع من خلاله عنوانا عبر عنه بعنوان العلية. إذن ثمة فرق بين إدراك العقل لمفهوم الحرارة وبين إدراك العقل لمفهوم العلية، فإن إدراك العقل لمفهوم الحرارة كان إدراكا مباشرا، ومعنى أنه إدراك مباشر أي أن النفس تتصل مباشرة بالخارج عن طريق حواسها أو عن طريق قواها، القوى الحسية، القوى الخيالية، القوى الوهمية، القوى العقلية. أما إدراك العقل لمفهوم العلية فلم يتم عن طريق الإدراك المباشر، بل عن طريق جهد يتمثل في مقايسة بين مفهومين وملاحظة ما يترتب على هذه المقايسة وهي التوقف. إذا جئنا إلى المحمول الرابع وهو الكلية، كيف توصل العقل إلى مفهوم الكلي؟ لا تقل توصل إليه من خلال الإدراك المباشر، إذ الخارج لا يوجد فيه كلي، الكلية موطنها الذهن، ما في الخارج متشخص والتشخص لا يجتمع مع الكلية، لا يوجد عندنا كلي في الخارج. إذن كيف وصل العقل إلى معنى الكلي؟ أيضا نقول توصل العقل إلى معنى الكلي عن طريق جهد، لكن ليس يتمثل في عملية المقايسة. الوصول إلى مفهوم الكلي تم عبر الخطوات التالية: أولا أدرك العقل مجموعة من الجزئيات، زيد وعمر وبكر وهند وإلى آخره. الخطوة الثانية قام بمهمة التجريد، بمهمة التعرية، أي جرد هذه الجزئيات عن خصوصياتها، قشرها، عراها عن كل ما يميزها ويشخصها، فألغى ما به الامتياز وأبقى على ما به الاشتراك، ووجد وأدرك أن ما به الاشتراك وهو عنوان الإنسانية، عنوان الحيوان الناطق، عنوان يصح فرض صدقه على كثير، فانتزع عنوانا سماه عنوان الكلي. إذا ليس إدراكا مباشرا، لا يوجد عندنا في الخارج شيء كلي أضع يدي عليه. نأتي إلى المحمول الرابع، كيف وصل العقل إليه، وهو مفهوم الرئاسة. مفهوم الرئاسة مفهوم اعتباري، بمعنى العقل وضعه، العقل اعتبره، فمفهوم الرئاسة مفهوم اعتباري، باعتبار معتبر ووضع واضع تماما، كبقية الأحكام الشرعية، في كثير من الأحكام الشرعية الشارع اعتبرها. ولهذا نحن نقرأ في تعريف الحكم الشرعي بأنه التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. عندما جاء الشارع هو اعتبر وجوب واعتبر حرمة. أيضا جاء العقلاء واعتبروا بعض المفاهيم كمفهوم الوطن، كمفهوم المواطن، كمفهوم الرئيس والمرؤوس، هذه المفاهيم كمفهوم الزوجية، كمفهوم الملكية الاعتبارية، جاء العقلاء وقالوا هذا الكتاب ملك لك، هذا باعتبار المقنن، باعتبار معتبر، بوضع واضع. لماذا العقلاء يعتبرون ذلك؟ يعتبرون ذلك من أجل غاية عملية تتمثل في تنظيم حياة الإنسان. عندما جاء العقلاء وابتكروا عنوان الرئيس وعنوان المرؤوس بعنوان الوطن وعنوان الدولة، هذه العناوين كلها عناوين اعتبارية. نحن في الخارج لا يوجد عندنا شيء يسمى دولة، إنما عنوان الدولة عنوان اعتباري من قبل العقلاء، من قبل المقننين، من قبل أصحاب التقنين والتشريع، جاءوا وشرعوا هذه العناوين. ما الغرض من اعتبارها؟ ما الغرض من وضعها؟ تنظيم الدولة، تنظيم الإنسان، تنظيم علاقات الإنسان مع الإنسان الآخر. فلهذا يعبر عنها بالمعقولات الاعتبارية. بناء على ذلك يقال إذا جئنا إلى مفهوم الحرارة الذي يدرك إدراكا مباشرا، هذا يعبر عنه بالمعقول الماهوي. إذن أول خصوصية من خصوصيات المعقولات الماهوية أن إدراكها يكون إدراكا مباشرا. أما إذا جئنا إلى مفهوم العلية فيسمى بالمعقول أو المفهوم الفلسفي، وإذا جئنا إلى مفهوم الكلية الكلي فيسمى بالمفهوم أو المعقول المنطقي، وإذا جئنا إلى الرئاسة والوطن والدولة فيسمى بالمعقول الاعتباري. لهذا قال يدرك الذهن أن محمولات تلك القضايا تختلف من جهتين كيفية الإدراك. إن مفهوم الحرارة يدرك نتيجة اتصال النفس بالخارج بواسطة إحدى الحواس الخمس، بينما مفهوم العلة يدرك نتيجة نشاط وجهد عقلي يتمثل في عقد مقارنة قياسية بين مفهومين أحدهما النار والآخر الحرارة، وعند ملاحظة توقف أحدهما على الآخر يتعقل مفهوم السببية والعلية. أما مفهوم الكلي فهو سنخ مفهوم يدرك بواسطة تجريد الجزئيات، هذه النظرية الأرسطية، نظرية التجريد، عن مشخصاتها يعني عما به الامتياز، والبقاء على الماهية المعراة وهي الإنسانية عن كل خصوصية، خصوصية الطول والعرض والارتفاع والوضع والزمان والمكان كما قرأنا ذلك في علم المنطق. بينما مفهوم الرئاسة فهو متحقق بوضع واضع واعتبار معتبر للحصول على غاية عمليتين. ما هي الغاية العملية؟ على حد تعبير السيد الشهيد الصدر، تنظيم حياة الإنسان. الجهة الثانية وعاء التحقق. مفهوم الحرارة وعاء تحققه الخارج، فالحرارة موجود متحقق في متن الخارج ومتن الواقع. أما مفهوم العلية، مفهوم العلية تفت جيدا له، الحرارة والنار والكتاب والشجر والبقر والسماء والأرض كلها مفاهيم لها ما يحكي عنها في الخارج حكاية مستقل، يعني لها ما بإزاء مستقل في الخارج. فمفهوم الحرارة له ما بإزاء في الخارج، مفهوم النار له ما بإزاء في الخارج، مفهوم الكتاب له ما بإزاء في الخارج. وهذا معنى أن وعاء تحققها هو الخارج. أساسا العقل وصل إليها عن طريق وضع اليد على الخارج، وضع اليد على الكتاب فأدرك الكتاب، وضع اليد على الأرض فأدرك الأرض، وضع اليد على الإنسان فأدرك الإنسان. بينما إذا جينا إلى العلة، مفهوم العلية، مفهوم المعلولية، مفهوم السببية، قلنا نحن ليست متحققة، ليست موجودة بوجود منحاز مستقل في الخارج. خب إذن أين موجودة؟ في الذهن. تفت جيدا لهذا السنخ من المعقولات. مفهوم الإمكان، هل يوجد في الخارج شيء يسمى إمكان؟ لا يوجد. يعني لو قلت أريد أن أرى إمكانا، أريد أن أضع يدي على إمكان، إذا قلت هذا الإنسان ممكن الوجود، أقول أنا وضعت يدي على زيد، على بكر، لم أضع يدي على ممكن. أنا أضع يدي على زيد المتصف بالإمكان، لا، أريد أن أضع يدي على نفس الممكن، يعني بحيث يكون وجودا مستقلا. يقال هذا لا وجود له في الخارج. نعم، انتبه جيدا لهذه العبارة، هو موجود في الخارج لكن وجوده ليس وجودا مستقلا، إنما موجود وجودا تبعيا. إذن الوجود على نحوين، وجود استقلالي ووجود تبعي. ما هو الفرق؟ الوجود الاستقلالي يعني هو الوجود الذي يمثل متن الواقع، وجود منحاز مستقل، مثاله وجود الإنسان والبقر والفرس والسماء والأرض، وجودات يمكن وضع اليد عليها، هذه وجودات مستقلة في الخارج. أما الوجودات التبعية هي التي ليس لها وجود منحاز مستقل في الخارج، وإنما موجودة بوجود منشأ انتزاعها. أقرب مثال أقرب به هو الإمكان. إذا تذكرت في أحكام الماهية أن هذا المفهوم، مفهوم الإمكان، كيف وصل العقل إليه؟ قلنا نحن العقل جاء ووضع يده على الإنسان، والإنسان موجود في الخارج، حلل العقل ذات الإنسان، ماهية الإنسان. عندما حللها وضعها تحت المجهر، ماذا لاحظ؟ لاحظ أنها لا تشتمل على ضرورة وجود ولا تشتمل على ضرورة عدم، يعني سلب الضرورتين، وهذا هو الإمكان. إذن معنى الإمكان، وإن لم يكن معنى متشخص في الخارج على نحو منحاز ومستقل، ولكن منشأ انتزاعه من أين انتزعه العقل؟ من ذات الإنسان، والإنسان متحقق في الخارج. وهذا معنى ما يقال أن مفهوم الإمكان ليس له وجودان مستقلان منحازا في الخارج، ولكنه موجود بوجود منشأ وسبب انتزاعه. منشأ انتزاعه هو الإنسان الخارجي. كذلك مفهوم العلة، العلة ليست موجودة في الخارج، لا يوجد في الخارج شيء يسمى علة. فإذا قلت لا، النار علة، أقول هذه نار وليست العلة كوجود مستقل. لكن العقل كيف توصل إلى العلة؟ قلنا من خلال إدراك النار والحرارة. والنار ولها وجود في الخارج، والحرارة لها وجود في الخارج. إذن منشأ الانتزاع موجود في الخارج، منشأ انتزاع العلية هو النار والحرارة. لهذا العلية لها وجود مستقل في الخارج بوجود منشأ انتزاع، بتبعي منشأ انتزاعها. فالوجودات على كم صنف؟ الوجودات على على ثلاثة أصناف، وهذا مهم جدا كمصطلحات. الصنف الأول هي الوجودات المستقلة، أمثلتها وجود الإنسان والبقر والفرس والسمك والطائر. الصنف الثاني الوجودات التبعية كالإمكان والعلية والحدوث والقدم، يعني هذه المصطلحات الفلسفية، والإمكان والوجوب والتجرد والمادي، هذه كلها موجودة وجودات تبعية. ما معنى تبعية؟ يعني موجودة بوجود منشأ انتزاعها. إذن وجود مستقل، وجود تبعي، الصنف الثالث التفت إليه جيدا، وجود عرضي. عندنا وجود بالتبع وعندنا وجود بالعرض. بعض المبتدئين يخلط بينهما، مع أن الفرق بينهما فرق بين السماء والأرض. الوجود بالتبع شيئان والوجود بالعرض شيء آخر. الوجود بالتبع، الوجود وصف حقيقي، يعني على حد تعبير البلاغيين إسناد الشيء إلى ما هو له. هذا نظير ماذا؟ أقرب لكم، التفت جيدا. لو عندي سيارة معطلة لا تسير، وجئت بسيارة أخرى تسحب السيارة الأولى، سؤال، السيارة الثانية المسحوبة تتحرك الآن أو لا تتحرك؟ حقيقة تتحرك أو مجازا؟ حقيقة الآن تتحرك بدليل دوران إطار السيارة العجلات. لكن حركة مستقلة أو حركة تبعية؟ أحسنتم، تبعية، فهي حركتها بتبع حركة السيارة الساحبة الأولى الأمامية، هنا تسمى حركة بالتبع. بينما الرجل الذي هو جالس في السفينة، عندما تتحرك السفينة توصف له الحركة أو لا توصف؟ يقال تحرك الرجل، لكن في الحقيقة والواقع هذه حركة حقيقية أو مجازية؟ مجازية. هو نائم أساسا، هو منذ أن ركب القطار، منذ أن ركب السفينة هو نائم، مع ذلك يقال تحرك الرجل من الساعة الواحدة ظهرا، مع أنه هو نائم في السفينة. إذن هذه الحركة حركة حقيقية أو مجازية؟ مجازية. الحركة المجازية، الإسناد المجازي، هو الذي يعبر عنه بالعرض، من باب ثانيا وبالعرض. إذن ما هو الفرق؟ الحركة التبعية، عفوا، الوجود بالتبع وجود حقيقي، بينما الوجود بالعرض وجود مجازي. على حد قولنا جرى الميزاب، جرى الميزاب، الجريان للميزاب أو للماء، من الذي يجري؟ الماء هو الذي يجري. إسناد الجريان إلى الميزاب هذا إسناد بالعرض، يعني مجازي، من باب الواسطة في العروض ثانيا وبالعرض. الواسطة في العروض هو معنى الإسناد المجازي، إسناد الشيء إلى ما غير له، إلى ما غير، إلى ما ليس هو له. إذن ما هو بالعرض شيء يعني مجاز، وما هو بالتبع على نحو الحقيقة. لماذا نحن نسند الحركة إلى الرجل في السفينة؟ وجه مصحح الإسناد على حد تعبير الأصوليين ما هو؟ مصحح الإسناد هو الاتحاد، بمعنى لما كان هناك اتحادا بين الرجل والسفينة صح إسناد الحركة الثابتة للسفينة إلى الرجل. ما طبيعة هذا الاتحاد؟ اتحاد الحال بالمحل، فالرجل هو الحال والمحل هو السفينة، الميزاب هو المحل والماء هو الحال. لهذا صح سراية الجريان الذي هو ثابت إلى الماء إلى الميزاب. إذا التفت جيدا، عندنا وجود مستقل وهو الوجود المنحاز الذي يمثل متن الواقع الخارجي، وعندنا وجود بالتبع وهو وجود حقيقي. فإذا قيلت العلية موجودة بتبع منشأ انتزاعها، إذا قيل الإمكان موجود بمنشأ انتزاعه بتحقق منشأ انتزاعه، هذا ليس على سبيل التجوز، هذا على سبيل الحقيقة. أما إذا قيل موجود بالعرض فهذا على سبيل التجوز، كوجود الماهية بناء على أصالة الوجود. يقال الماهية موجودة لكن بعرض الوجود، لا تقل بتبع. بعضهم يعبر بتبع الوجود، يعني الماهية حقيقة موجودة، وهذا ينافي أنها أمر اعتباري. إذا كانت شيخنا الماهية أمرا اعتباريا والأصالة للوجود، إذن الماهية لا وجود لها. نعم لها وجود بالعرض. ما معنى بالعرض؟ يعني وجود مجازي. وإن كان بعضهم يعبر بالتبع، نقول لا فرق بين التعبير بالتبع والتعبير بالعرض. إذن مفهوم العلية يفترق عن مفهوم الحرارة، أن مفهوم الحرارة له وجود مستقل في الخارج، بينما مفهوم العلية قلنا موجود ليس على نحو الاستقلال، على نحو الانحياز، بل موجود بوجود منشأ انتزاعي. جيد، نأتي إلى المحمول الثالث، المعقول الثالث، وهو الكلي. الكلي شيخنا ليس موجودا في الخارج، لا وجودا مستقلا كالحرارة، ولا وجودا تبعيا كالإمكان والعلية. الكلي لا موطن له إلا في الذهن فقط. إذن لاحظ الفوارق، الحرارة موجودة وجودا مستقلا، العلية والإمكان موجود وجود تبعي، بينما الكلي لا موطن لوجوده إلا الذهن فقط. كذلك المفهوم الاعتباري موطنه وعاؤه هو الذهن فقط، لأنه من ابتكارات الإنسان، من اعتبارات الإنسان، من صياغات الإنسان. لهذا قال مفهوم الحرارة له تحقق مستقل في الخارج، وعلامة خارجيته شيخنا بحيث يشار يقال هذا ويشغل حيزا، وكل ما يشار إليه فهو موجود وجودا مستقلا. أما العلية لا يشار إليها، يشار إلى النار، يعني يشار إلى منشأ الانتزاع، لكن لا يشار إلى العلية في الخارج. أما مفهوم العلة لا تحقق مستقل له في الخارج، وإنما موجود بوجود منشأ انتزاعه. وأقرب مثال إلى فهم منشأ الانتزاع هو مفهوم الإمكان، حيث يكون منشأ انتزاعه هو الإنسان. بينما مفهوم الكلي لا تحقق له إلا في الذهن فقط. لماذا؟ لأن الخارج يساوق التشخص، والتشخص يتنافى مع الكلية والصرق على كثيرين. هذا ما تقدم في الفرق بين التميز والتشخص. قلنا التميز يجتمع مع الكلية، بينما التشخص لا يجتمع مع الكلية. وكذلك مفهوم الرئيس، فإن وعاء تحققه هو الذهن فقط، وليس له ما بإزاء في الخارج. نأتي إلى أصناف المعقولات تأسيسا على ما تقدم. المعقولات التي يعقلها الذهن على أربعة أصناف: المعقول الماهوي ومثاله الحرارة، المعقول الفلسفي ومثاله الإمكان والعلية، المعقول المنطقي ومثاله الكلي، المعقول الاعتباري ومثاله الرئاسة. نأتي إلى أهم نقطة في هذا الدرس، هو خصائص هذه المعقولات، حتى نستطيع أن نضع ضوابط، من خلال هذه الضوابط نميز بين كل معقول وآخر. نأتي أولا إلى المعقول الماهوي. ما هي خصائص المعقول الماهوي؟ المعقولات الماهوية ذكر المصنف هنا لها ثلاث خصائص. الخصوصية الأولى أن المعقولات الماهوية هي التي يكون لها تحقق مستقل في الخارج، يعني وجودا منحازا مستقلا. ولك أن تعبر بعبارة أخرى أن المعقولات الماهوية هي التي تمثل متن الواقع. يعني لو قلنا الوعاء الخارجي ما هو، تقول ليس الوعاء الخارجي شيخنا إلا وجود الإنسان والبقر والفرس والسماء والأرض والتراب والنار والهواء. ما يمثل متن الواقع، ما يمثل وعاء الواقع، هو ما يعبر عنه المعقولات الماهوية. وعلامتها قلنا الإشارة إليها، يقال هذا إنسان، هذا بقر، هذا سماء، هذا أرض. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية التفت إليها جيدا، أن كل معقول ماهوي يحكي حقيقة وماهية ما يحمل عليه. مثلا إذا قيل محمد إنسان، الإنسان معقول ماهوي، لماذا؟ لأن الإنسان يحكي حقيقة محمد، حقيقة محمد أنه إنسان. وما معنى أنه يحكي حقيقته؟ بمعنى أن الإنسانية تمام حقيقته. أو إذا قيل مثلا الإنسان حيوان، الحيوان هنا معقول ماهوي، لماذا؟ لأنه يحكي حقيقة الإنسان، إذ أن الحيوان جزء من ماهية، إذ أن الحيوان جزء من ماهية الإنسان، جزء من ماهية الإنسان أنه حيوان، والجزء الآخر الناطق. كل مفهوم يحكي يكون جزءا مبينا لحقيقة ما يحمل عليه يكون معقولا ماهويا. فالإنسان يحكي حقيقة ما يحمل عليه، والإنسان يحمل على محمد وعلى علي وعلى زيد. الخصوصية الثالثة، تستطيع أن تعبر عن المعقولات الماهوية ما يقع في جواب ما هو، أنها تصلح لأن تقع في جواب ما هو. فإذا قيل ما هو هذا، تقول إنسان، بقر، شجر، أرض، سماء، تراب، نار، هواء، ماء. ما يقع في جواب ما هو يسمى معقولا ماهويا. والذي يصلح أن يقع في جواب ما هو، هو الذي يبين حقيقة ما يحمل عليه. الخصوصية الثالثة، وإن كانت الآن رابعة، الأولى أن المعقولات الماهوية هي التي وجوداتها مستقلة في الخارج، وثانيا أنها تحكي حقيقة وماهية ما تحمل عليه، وثالثا ما يصلح أن يقع في جواب ما هو، ورابعا أنها تصدق على موضوعاتها صدقا ذاتيا. ما معنى أنها تصدق صدقا ذاتيا؟ تقدم بالأمس الصدق الذاتي كون المحمول جزءا من حقيقة الموضوع، من ماهية الموضوع. فإذا قيل محمد إنسان، الإنسان جزء من حقيقة محمد، فيصدق الإنسان على محمد صدقا ذاتيا. ولهذا مباشرة إذا قلت لكم الوجود معقول ماهوي أو ليس معقولا ماهويا، نقول ليس معقولا ماهويا. لماذا؟ لأننا إذا قلنا محمد موجود، الوجود يحكي حقيقة محمد أو لا يحكي؟ الوجود زائد على الماهية، لا هو عين الماهية ولا هو جزء الماهية، إذن لا يحكي، إذن لا يكون معقولا ماهويا. وإن كان مثال الوجود محل خلاف، بعضهم يذهب إلى أنه معقول ماهوي، لكن السيد العلامة يقول ليس معقولا، ليس معقولا ماهويا. لأن الوجود لو كان معقولا ماهويا لكان حاكيا عن حقيقة ما يحمل عليه، مع أنه لا يحكي، هو زائد على الماهية. هذا ما يعبر عنه بالمعقول الماهوي. ويطلق عليه في كلماتهم بالمعقول الأولي. الأولي، الأولية من حيث ماذا شيخنا؟ باعتبار أن العقل أول ما يدرك هو هذه المعقولات الموجودة في الخارج. لاحظ حتى العلية يتوقف إدراك العلية على ماذا؟ إدراك النار والحر، يعني على المعقولات المهوية. إذن هي معقولات أولية لتقدمها في الرتبة على بقية المعقولات. ويطلق عليه في كلمات بالمعقول الأول لتقدمه في التعقل على سائر المعقولات، ومن أمثلته الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد. تفت جيدا، المعقول الماهوي عرف بهذه العبارة: ما كان عروضه واتصافه في الخارج. العروض في الخارج، العروض وليس العروض، العروض علم الشعر. العروض في الخارج والاتصاف في الخارج، هذا ما يعبر عنه بالمعقول الماهوي، المعقول الأولي. بيان هذه العبارة توافينا إن شاء الله في محلها، يعني غدا. بهذا تم الكلام، يأتي الكلام إن شاء الله في بقية الكلام حول هذه الأصناف في درسنا القادم. تم المبحث ببركة الصلاة على خير الأنام محمد.